شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس الشاطبية. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا، وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. قوله رحمه الله: أهلت فلبتها المعاني لبابها. الإهلال هو رفع الصوت، أي نادت هذه القصيدة المعاني رافعة صوتها، فأجابتها المعاني إجابة بعد إجابة، فأجابتها إجابة مؤكدة. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وما أجابها من المعاني هو اللباب، هو لباب المعاني، واللباب هو الخالص الجيد. لبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، أي صغت بها من الصياغة ما ساغ، صغت بها المعاني السائغة الجميلة التي هي معاني عذبة وسلسلة صافية خالصة مما يكدرها ومما يشوبها. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. يقول: وفي يسر هذه القصيدة، ومع يسرها وسهولتها واختصارها، اختصرت بها كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 44 و400 للهجرة، وهو الإمام المعروف الذي اختصر القراءات السبع وجعلها بهذه الطريقة التي يقتصر فيها على طريق واحد عن كل راو في بداية حتى يختصر في الأوجه ويقلل منها. وسلك الشاطبي رحمه الله طريقه وسار عليها، إلا أن كتابه هو فرع أنسى الأصل. فالشاطبية بالنسبة للتيسير فرع منه، ولكنها أنست الأصل، حيث اشتغل الناس بها وتركوا أصلها الذي هو التيسير، وذلك لما يجدون فيها من الفوائد التي منها النظم، والنظم يسهل الحفظ، والتيسير نثر يصعب حفظه، ومنها أيضا الاختصار، فقد اختصر الشاطبي رحمه الله كثيرا، ومنها الشرح، فقد بسط المسائل رغم أن كتابه يعتمد على الرمز، ولكنه لدقة قواعده ولسهولتها ووضوحها فقد سهل هذا العلم ويسره. ولذلك يقول: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، أي أنه حصل فيها من الجناء ومن الثمر الذي يقتطف، ثمار المعاني وثمار الاختصار والشرح، ما كان مؤملا منها وما رجوت أن يحصل منها، فقد لبت الهدف وحققت الهدف، حققت الهدف المراد منها. ولذلك قال: فأجنت بعون الله منه مؤملا. ثم قال: وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. يقول: بل هذه القصيدة زادت بنشر فوائد عدة تتعلق بالتحرير، وتتعلق بزيادة بعض الأوجه الصحيحة، وفيها فوائد يلمسها قارئها، ومنها هذا الاختصار والنبض وغير ذلك، ولكنها مع ذلك تعترف للتيسير ولمؤلفه أبي عمرو الداني بالسبق في ابتكار هذه الطريقة وفي اختصاره، فلذلك استحيا من أن استحيت قصيدته هذه من أن تفضل على التيسير، فهي كملت به، وهذا فيه من التواضع وخفض الجناح ما لا يخفى. وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل، وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. فالحرز ما تحفظ فيه الأشياء، والأماني هي ما يتمناه الإنسان، فيجمع أمنية، ووجه التهاني فهنه متقبلا، أي الوجه الذي يستحق به صاحبه التهنئة ويستحق به التهانئة الكثيرة. فإذا أحرز ما فيها من المعاني وحفظ ما فيها من القراءات فهذا تفاؤل متحقق. ولذلك قال سميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وهو تبرك لها بهذا الاسم، فحصل له ما أراد من هذا التفاؤل والتبرك. ولذلك قال فهنه متقبلا، معناها اقبل هذا النظم واقبل هذا التفاؤل لعلك تكون من أهله. ثم قال وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا ومفعلا، فنادى داعيا الله سبحانه وتعالى ومناديا له بقول اللهم، وناداه باسمه السامع، فقال يا خير سامع، ليناسب الدعاء الذي يريد أن يدعو به، وهو الاستعاذة من التسميع بالقول والفعل، فأراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الرياء ومن السمعة. فالتسميع هو عمل الخير لأجل أن يراه الناس، وهذا هو الرياء وطلب ثناء الناس، طلب ثناء الناس بما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. وأكد ذلك بالاستعادة من التسميع في القول وفي الفعل، لأن قولا ومفعلا مصادر يبين هذان المصدران ما هو التسميع الذي يستعيذ منه. فلذلك يستعيذ من التسميع في القول وفي المفعل، وهو الفعل. أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. إليك يدي وهي جارحتي الضعيفة الحقيرة، تمدها الأيادي، أمدها لك بسبب الأيادي والنعم التي تنعم علي بها دائما. فلذلك تمتد يدي راغبة إليك ومجبرة على الامتداد إليك بسبب ما عهدت فيك ربنا من النعم الدائمة التي تنعم بها علي. وهذا معنى قوله إليك يدي، وهو تعبير جميل، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أي أجرني واحفظني واعصمني من السير في طريق الجور، وهو العدول عن الحق والبعد عنه، والخطل هو الخطأ تقريبا، فهو المنطق الفاسد، والخطأ عموما هو قريب من الخطأ. فلا أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أو أن الخطأ هو الاضطراب في القول والخطأ فيه. ثم دعا مؤمنا على ذلك فقال أمينا وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أمين هي لغة في آمين، وأمنا للأمين بسرها، أمنا أي أنه يسأل الله سبحانه وتعالى الأمن للشخص الأمين من الأمانة، الأمين بسرها والذي يستطيع أن يصبر ويتحمل ما قد يقع فيها من خطأ فيصير مثل الناقة القوية وهي الأمون، فهو الأمون إن عثرت حصل فيها خطأ فهو الأمون تحمل، فهو الذي يستطيع أن يتحمل الخطأ والعثرات التي قد توجد في هذه القصيدة، فبالتالي هو صاحبها المؤهل لأن يقرأها ويستوعب ما فيها، لأنه يعلم أن عمل البشر لا بد أن يكون فيه خطأ، فهو يتحمل ذلك ويصبر ويركز على جانب الصواب في ما يقرأه.
ثم قال الشاطبي رحمه الله: أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا، أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، وسلم لي إحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا، وقل صادقا لولا الوئام وروحه لاقطاح الأنام الكل في الخلف والقلا، وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أن قام غسلا. قوله رحمه الله: أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا، أي أقول للحر الذي لم يسترقه هواه ولم تسترقه الأغراض الفاسدة، وهو الذي يستطيع أن يسمع هذا الكلام ويستجيب له، ومنبها له على هذه الجملة الحالية: والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. والمروءة هي خصلة حميدة تحمل صاحبها على الأخلاق الفاضلة والإحسان إلى الناس وتجنب الأخلاق السيئة. يقول: والمروءة مرؤها لإخوته المرآة، وهذا قريب من حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله في حديث أبي هريرة: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. الحديث صححه الألباني وحسنه الحافظ وغيرهم، وهذا الحديث هو معنى المشهور معروف: المؤمن مرآة أخيه، وهو الذي يشير إليه هنا: والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. والمكحل هو الميل الذي تكحل به العين. ماذا يقول له؟ ما حكي القول هو ما جاء في الأبيات التي بعد هذا: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. يقول: أخي، يا من تصفت بالمروءة واتصفت بهذه الصفات الفاضلة، أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، يا من تمر وتعبر على نظمي وتجده كاسد السوق لا يجد رواجا ولا يرغب فيه أحد، فلا يزهدك فيه ذلك، ولا يجعلك لا يجعل كذلك تقول فيه ما ليس عندك فيه دليل وما ليس مناسبا، وتعامله بمعاملة الإجمال، أن تأخذ الجميل وتأخذه بالقبول وتترك الأخطاء وتطبق فيه القاعدة التي سيذكرها لك: أجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. سامح ما أحصل فيه من الضعف، الهلهل هو الضعيف، ما يحصل فيه من الضعف بالإغضاء، وهو إغماض العين عن الأذى أو عن العيب وتجاهله، بالإغضاء والحسنى، وأيضا ظن به الحسنى وظن به الخير، وأغضي تعامى وتجاهل عن أخطائه، وحتى ولو كان هلهلا، وأعلم أنه لا يخرج عن إحدى مسألتين، وهو إما أن أكون أصبت فأنا قد اجتهد، فإما أن أكون أصبت فلي أجران، وإما أن أكون أخطأت فالخطأ الإنسان معرض للخطأ. ولذلك قال: وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد، رام صوبا فأمحلا، أي لم يصب العرع المرعى والأماكن مكان الخصب، وإنما وقع في المحل، أصاب رام صوبا، رام مكان نزل فيه المطر وصار خصبا فلم يصبه وأمحل، أي أنه أخطأ. وهذا فيه إشارة إلى حديث الصحيح المتفق عليه، الحديث الصحيح المتفق عليه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وظن به قال: وسلم لإحدى الحسنيين، إما أن أكون اجتهدت وأخطأت فلي أجر، وإما أن أكون اجتهدت وأصبت فلي أجران، وإصابة والأخرى اجتهاد، رام صوبا فأمحلا، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم. إذا وجدت فيه عيبا فاحلم عنه وتغاضى عنه، ويكون حلمك ضافيا حتى تصله منه فضلة، وليصلحه من جاد مقولا، فليصلحه من كان أهلا لذلك، ومن كان لسانه جيدا ومستواه العلمي، وأحله لأن يصلحه، وليصلحه من جاد مقولا. وقل صادقا: لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا، أي لولا الوئام، وهو اتفاق الناس وبعدهم عن الخلاف وما يؤدي إليه، وروحه بين الناس وهو التسامح وما يتعلق بذلك، لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا، أي لسقط وهلك الأنام كلهم في الخلف والبغض، لأن الخلف والاختلاف والقلا والبغض. فلو لم يكن هناك نوع من التسامح وروح الاتفاق لوقع الناس كلهم في الخلاف والتباغض، ونطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أن قام غسلا. وعش سالما صدرا، أي اصحب سلامة الصدر، وهي فرع عن أن تظن الخير بالناس، وأن تعاملهم بالخير، وأن لا تظن بالناس إلا ما تحب، فلا تظن بهم ما تكره، ولا تقل لهم ما يكرهون، فبذلك تكون سالما من الغيبة. لذلك عش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أن قام غسلا، فحينئذ تحضر حضار القدس، وهي المكان المقدس وهو الجنة، وهي أنقى مكان يمكن أن يسلم فيه الإنسان من أثر الذنوب ومما يضره. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. فإذا سلم الإنسان، سلم صدر الإنسان وصار نظيفا بعيدا عن الغش والغل وأمراض القلوب، فإنه حينئذ يكون مؤهلا لأن يرحمه الله سبحانه وتعالى، ويجعله من أهل الجنة ومن أهل النعيم المقيم، الذي ينعم صاحبه في حظيرة القدس وهي الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال رحمه الله: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا،
ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. وهذا زمان الصبر، ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. أي وهذا الزمان هو زمان يصير القابض في دينه، القابض على دينه كالقابض على الجمر، هو زمان الصبر كما ورد. وأشار هو إلى هذا الحديث وهذا الأثر بقوله ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما مهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. أي لو أعانت العين لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، لنزلت الدموع بغزارة وكثرة، وسمها سحائب لكثرتها، قال حال كونها ديما، والديمة المطر الدائم، والهطل جمع هاطل وهو المطر المتتابع، فكنا بذلك عن كثرة الدموع التي يستحقها الوضع لولا قسوة القلب وعدم تأثره بما يرى. ولذلك قال ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. والسبهلل هو الشيء الفارغ الضائع الذاهب سدى، فتطيع الأعمار سدى دون أن يشغلها الإنسان بما ينبغي، وهذا مما ينبغي أن يتأسف عليه ولا يحصل، فلا ينبغي أن يحصل هذا. وهذا كله تواضع منه وعدم رضا بما بالحال الذي هو فيه، وإلا فهو ممن عرف بالورع والتقوى والزهد والبكاء من خشية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.